السلام عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. والسلام عليكم أيها الحسينيون والزينبيات ورحمة الله وبركاته. تطل علينا عاشوراء في كل عام، ونتزود منها لعام قادم، بحيث تتواصل الحياة الحسينية في عقولنا وقلوبنا ودمائنا. ولعل المحرومين من هذه البركات يتساءلون ويتحسبون، لكننا نشعر بالبركات العظيمة التي أمدتنا بها ثورة كربلاء، فجعلت منا مجاهدين ومجاهدات يتحركون في حياتهم ويرفعون رؤوسهم ويتنعمون ببركات الهداية وينتظرون ثواب الله تعالى في يوم القيامة. قال إمامنا الخميني: محيي الدين في القرن العشرين ورافع راية الإسلام المحمدي الأصيل، كلمة من كلماته التي تحولت إلى مدرسة وتعليم. قال إمامنا الخميني قدس الله روحه الشريفة: كل ما عندنا من عاشوراء نسمعها ونرددها، ولكنها كلمة عميقة أصيلة تدخل إلى العقول والقلوب وتؤثر في كيفية التفكير وتبين المنهج الحق. كل ما عندنا من عاشوراء، كيف ذلك؟ عاشوراء جزء لا يتجزأ من رسالة الإسلام، وعاشوراء جزء لا يتجزأ من قدوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعد معا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حسين مني، يعني أن حسينا يمثل استمرارية القدوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجسدها ويحمل استمرارية الرسالة ليبلغها للأمة. وأنا من حسين باستمرار الحضور وباستمرار الذكر الحكيم وباستمرار الأصالة عبر التاريخ. وبالتالي عندما يكون الحسين من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون استمرارية ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة من الحسين، هذا يعني أن عاشوراء هي التي تشمل الحياة بأسرها عندنا. فعندما يقول الإمام الخميني قدس سره كل ما عندنا من عاشوراء، لأن عاشوراء من النبوة والنبي، ولأن عاشوراء من الوحي الإلهي، ولأن عاشوراء تربطنا بالله تعالى، فكل ما عندنا من عاشوراء بهذا المعنى لتشمل الحياة بأسرها على درب الإسلام وعلى درب محمد وآل محمد. ولكن كيف نتفاعل معها؟ نتفاعل معها بالفكر والعقيدة والعبادة وبالحب الذي يؤدي إلى التفاعل والإنتاج العملي في صلة بين العقل والقلب. لذا قال في الحديث نفسه: أحب الله من أحب حسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، ليؤكد لنا أن حملنا لهذه الرسالة يجب أن يكون شاملاً، هو حمل الفكر والقلب والروح والحركة والجهاد والمسار العام. لذا نستطيع أن نفهم المعنى الحقيقي لكلمة الإمام الخميني قدس سره كل ما عندنا من عاشوراء. ماذا في عاشوراء حتى يكون كل ما عندنا منها؟ وما الذي رسخته فينا لنحيا بسعادة وحياة حقيقية؟ سأذكر في هذا اللقاء 4 عناوين تمثل استمرارية عاشوراء في حياتنا بشموليتها ومعانيها الواسعة التي لا تترك مفردة من مفردات حياتنا إلا وتؤثر فيها. أولاً، التمسك بالحق والاستقامة على دربه. عندما نقول عاشوراء يعني الحق، يعني الاستقامة على هذا الدرب. في ذي حصم أثناء الطريق إلى كربلاء، بين مكة وكربلاء، خطب الإمام الحسين عليه السلام فقال: ألا ترون بأن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. لاحظوا عبارة الإمام: ألا ترون بأن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ فهو أراد أن ينصر الحق، وأراد أن يثبته في هذا الواقع. الحق هنا أنه قائد الأمة الإسلامية، ويزيد المنحرف الفاجر يريد اغتصاب السلطة ويتأمر باسم الإسلام. الحق هنا أن إمامنا يريد إعلاء شأن الدين، بينما يريد الفاجر شارب الخمر أن يسقط معاني الدين. الحق هنا أن إمامنا يريد الإصلاح في الأمة، بينما يريد الحاكم الإفساد في الأمة. وقد قال تعالى في كتابه العزيز:
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن أراد أن يتعرف على الحق عليه أن يسأل ربه، عليه أن يعود إلى الله تعالى ليتعرف من شريعته المقدسة على ضوابط الحلال والحرام، وعلى الاستقامة والانحراف، وعلى الارتباط بالحق بعيدا عن الباطل. إذا أردنا أن نسلك طريق الحق فهذا ليس اختراعا من عند أنفسنا، يتباين الناس ويختلف الناس. الآن لو أجرينا لقاء في ندوة فكرية لخمسين أو ستين من المثقفين من مختلف أنحاء العالم لاختلفوا في أمور كثيرة، هذا يقول الحق معي والآخر يقول الحق معي. ولو صغرناها أيضا على مستوى العائلة، عندما تجتمع تتباين العائلة كل واحد منهم يدعي الحق لنفسه. الله تعالى يعلمنا قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. هل الناس قد تأخذ بهذا الحق وقد لا تأخذ؟ هذه مسؤوليتها. لذا قال في نفس الآية يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. من هنا تبدأ مسيرة الإمام الحسين عليه السلام الذي نتعلم منها. نريد أن نعرف الحق، نسأل الحسين عليه السلام ما الذي فعله؟ ما الذي قاله؟ من الذي قاتله؟ كيف سار من مكان إلى آخر؟ كيف سجد؟ كيف دعا؟ كيف خطب؟ كيف تعامل مع أسرته وأهل بيته؟ هذا هو الحق، لأنه تطبيق لتعاليم السماء، فهو إمام معصوم، وهو سيد شباب أهل الجنة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن الإمام الحسن سلام الله تعالى عليهما، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إذن الحق هو الذي نحتاجه كي نحدد أعمالنا وسلوكنا وطريقة أدائنا، وإلا ضعنا في هذا الطريق وفي أقاويل فلان وفلان. وحتى مع وجود الحق الذي يتمثل بدين الله تعالى، إن الدين عند الله الإسلام، مع ذلك يختلف المفسرون ويختلف العلماء ويختلف المثقفون، كل واحد منهم يعطي بعض التفسيرات، حتى يمكن أن يقول الناس يا أخي والله ضعنا، عم نسمع آراء كثيرة عن هذا الحق، عن الإسلام، عن دين الله تعالى، كل واحد بشد التفسير لعنده. بتلاقي واحد مع السلطان يأتيك بآيات قرآنية ليبرر أعمال السلطان ولو كان منحرفا، الآخر عنده مصالح يأتيك بآيات وروايات ليعزز مصالحه بدليل من كتاب الله تعالى. البعض لما كان بده يبرر السلام المزعوم والمذل مع إسرائيل جاء بآيات قرآنية تتحدث عن السلام، فادخلوا في السلم كافة على أساس أن السلام هو مطلب من الله تعالى، فلا يجوز أن نتخلى عن السلام، وبالتالي الله يدعونا إلى أن نكون مسالمين مع إسرائيل ومع غير إسرائيل، لكنه نسي بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ونسي أن السلام يجب أن يكون بين أصحاب الحق، ونسي أن السلام مشفوع بالعدل، ونسي أن السلام يتطلب تحريرا للأرض، ونسي أن السلام يجب أن يكون ونحن مرفوعو الرأس نسالم من موقع القوة ولا نعتدي على أحد. أرضنا لنا وأرض غيرنا لهم، هذا هو السلام الذي يريده الله تعالى والذي نريده على درب الحسين عليه السلام. لذا ماذا نفعل إذا كانت التفاسير كثيرة؟ شوفوا ما أروع كلام أمير المؤمنين عليه السلام والاختصار الذي يقوله. يقول الأمير: إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله. مش الأشخاص هن اللي بيعبروا عن الحق بحيث أن الحق فلان، لا، الحق هو دين الله تعالى. إذا أردت أن تعرف أن فلانا أو فلانا محق، عليك أن تقارن أفكاره وسلوكه بدين الله تعالى من المظان الصحيحة من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا طابق قوله قول القرآن وقول النبي وقول الإمام، وإذا طابق فعله أمر الله تعالى وفعل النبي وفعل الإمام، عندها تقول هذا على الحق. يعني عندنا مقياس، وهذا المقياس كشاف. ممكن يقول البعض: ومع ذلك ماذا نفعل بالمدعين؟ خليني أقول لكم شغلة أنتم بتعرفوها بس يمكن ما حدا سلط الضوء عليها بهذا الشكل. اليوم أنتم تعيشون مع مجموعة من الناس، وأغلب من تعيشون معهم من المتدينين. ألا ترون أن نور المستقيم منهم بشكل مميز يشع وحده ويظهر أمامكم من دون أي دليل، لأنه منسجم مع تعاليم الإسلام، وتشككون أحياناً بسلامة تدين البعض الآخر رغم الصلاة ورغم الصيام؟ اللي بيحمل دين الله بشكل صحيح حيشع منه النور. لاحظوا نور الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه ينتشر على مستوى البشرية جمعاء، مهما قالوا ومهما فعلوا، ولكننا نرى في المقابل أشخاصاً يتحدثون عن الإسلام ويسيئون للمذاهب ويلعنون ويكفرون ويتحدثون أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، ولكنكم تشعرون أنهم لا ينسجمون مع دين الله تعالى. ليس لديهم نور وليس لديهم إشعاع، بينما المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كما وعدنا الله تعالى في يوم القيامة. إذن نحن نبحث عن الحق، والإمام الحسين عليه السلام طريقنا إلى الحق، والإسلام يدلنا على الحق، ومن أراد أن يسير في هذا الطريق عليه أن ينسجم مع أوامر الله تعالى. هذا الحق هو صلاح واستقامة، ما في حق مع فساد، ما في حق مع انحراف، وإنما استقامة. لذلك يقول تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. لأنك عندما تسير على الحق ستكون مع الصالحين، وبالتالي هناك تلازم بين الحق والصلاح. لا يوجد حق مع فساد، وإنما الحق مع الصلاح ومع الاستقامة. من هنا روي عن ابن عباس أنه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية كانت أشد عليه ولا أشق من الآية التي سأقولها لكم، ولذا قال شيبتني هود والواقعة. ما الذي شيبه في هود، في سورة هود الآية الكريمة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لهذه الآية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيبتني آية في سورة هود وكذلك سورة الواقعة. وبالتالي نفهم عظمة ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية الكريمة، لأن الاستقامة على الحق تتطلب جهودا وتضحية وشجاعة وعملا دؤوبا، وقد طالبه أن يستقيم مع المؤمنين الذين تابوا معه لتكون الجماعة مستقيمة. عندها عندما نكون الجماعة المستقيمة نرفع لواء الحق، ووالله لا يهزمنا أحد في على هذه الأرض، لأننا مع الله، ومن كان مع الله لا بد أن ينتصر. ما هي الفائدة من سيرنا على طريق الحق التي علمنا عليها الإسلام وربانا عليها؟ هناك نتائج للسير على طريق الحق. أول نتيجة سأذكر ثلاث نتائج. أول نتيجة أن الحق منصور، اطمئنوا، من سار على الحق نصره الله تعالى. والله لو اجتمعت الدنيا من أولها إلى آخرها، لو اجتمعت أمريكا وأوروبا وإسرائيل والدنيا كلها بأسرها، الله تعالى يبشرنا ويبلغنا أن الحق منصور، وأن هذا الدين سيكون منصورا إن شاء الله تعالى. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مهما كانت المواجهة ومهما كانت الصعوبة، هذا الانتصار حاصل إن شاء الله تعالى، حاصل بدرجة عظيمة وعالية وكبيرة بظهور إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وحاصل للمؤمنين عندما يحملون الراية، ولكل جماعة نصرها، ولنصر إمامنا المهدي الشمولية على مستوى الأرض. ولذا نقول لأصحاب الباطل نحن منصورون بإذن الله تعالى، وبالتالي لن تؤثر علينا كل العقبات وكل التعقيدات، مطمئنون في داخل قلوبنا أن الله معنا، ومن كان الله تعالى معه لا يبالي. ثانيا، الحق منصور، الحق محبوب، الله تعالى يحب الحق ويدعونا إليه. اسمعوا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف واحد بيتفاجأ أحيانا منين بتجي الحسنات، منين بتجي التوفيقات، منين بتجي صحيفة الأعمال التي تكبر. بس نحكي عن الحق، دغري الواحد بيتصور انه يعمل شيء عظيم، مدري شو هيعمل، انقلاب على مستوى العالم. لا، حياتك الشخصية أنت في كل يوم يمكن أن تكون مع الحق ويسجل في صحيفة أعمالك. الحق على مستوى الشخصي والمستوى الجماعي ومستوى الأمة في كل موقع. يقول ما أنفق مؤمن من نفقة هلا بس واحد يسمع النفقة واللي يدفع مصاري، اسمعوا الإنفاق شو هو. ما أنفق مؤمن من نفقة هي أحب إلى الله عز وجل من قول الحق في الرضا والغضب. إذا كنت راضيا قل الحق، وإذا كنت غضبانا قل الحق، يعني بتقول الحق على نفسك حتى لو كان عليك الحق. الغضب لا يخرجك من قول الحق، والرضا لا يخرجك من قول الحق. واحد غنم غنيمة كبيرة، صار مسرور سعيد راضي، في موقف بده حق، عليه أن يقول الحقيقة. منين جبت هالمال؟ والله جابه بطريق مشروع، بيقدر يقول جبته بطريق مشروع. والله إجا المال طريق حرام، هو راضي. بالرضا بدك تقول الحق حتى ولو كان ضدك، وترد الأموال إلى صاحبه حتى لو كان هذا يجعلك في خسارة. الربح في الحق، الربح في الحلال وليس في الحرام. كذلك واحد غضب لكن لا يخرجه غضبه عن إنصاف الناس وإعطاء كل ذي حق حقه. البعض شو بيقول؟ قل له تركني يا أخي، هلأ أنا غضبان، كل شيء قدامي بده ينزل على الأرض، كل شيء قدامي بده يكون خارج الإيمان. لا لا، عمهلك، بدك تمشي مع الحق، تقبل الحق في الرضا والغضب. والنتيجة الثالثة، الحق هو الأنفع، ومن لا ينفعه الحق لا ينفعه الباطل. اسمعوا قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، شوفوا الروعة. إن من لا ينفعه الحق يضره الباطل، ومن لا يستقيم به الهدى تضره الضلالة، ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك. ما حدا يفكر إذا ترك الحق كسبان، لا. إذا كنت تعتقد أنك خاسر في الحق واحد، هتخسر بالباطل 10. وإذا كنت تعتقد أن الحق فيه ربح، بالتأكيد الباطل ليس فيه ربح، وإنما زينة مؤقتة سرعان ما تسقط. إذن هذا أولا الحق، وهذا ما دعانا إليه الإمام الحسين عليه السلام، رسم لنا الطريق، يجب أن نكون مع الحق. ثانيا، تحمل المعاناة والشهادة في سبيل الله تعالى. كل حياة الإمام الحسين عليه السلام معاناة وتضحية وشهادة وعطاء، مع ذلك شو كان يقول؟ مثل ما ذكرت لكم بذي حصن، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. الناس بتخاف من الموت، نحن ما بنخاف من الموت، المؤمنون لا يخافون من الموت. ليه؟ لأنهم إذا ذهبوا إلى الموت وهم في موقف الحق يدافعون عنه، فإنهم إلى الجنة إن شاء الله، ومن استشهد في سبيل الله تعالى يبقى حيا في قبره وبرزخه، ثم يكون في يوم القيامة في نور عظيم مع محمد يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبهى حلة وأعظم موقف. إذن لماذا يخاف صاحب الحق من الموت في سبيل الله تعالى، أو من الموت وهو يدافع عن الحق؟ الحق فيه معاناة. القلة هم الذين كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام، حتى هو قال: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلة الناصر. عرفان أنه اللي معي قلال، عرفان أنه اللي معي سيصابون سيستشهدون، عرفان الإمام الحسين أن النساء سيسبين، عارف النتيجة سلفا، لكن كيف ينصر الحق إذا لم يضحي، إذا لم يعاني؟ هذه القلة مع المعاناة تستطيع أن تفوز. اليوم نحن لما عم نحيي ذكرى الإمام الحسين عليه السلام، عم نحيي ذكرى منتصر، عم نحكي ذكرى صاحب حق تخلد اسم الحسين في التاريخ، قتل في كربلاء فسقط الجسد لكن الروح والعقل والقلب والمعنويات والتربية والحق انتقلت عبر الأجيال وستبقى إلى يوم القيامة ترفرف في هذا العالم لتربي المؤمنين على طاعة الله تعالى، فتخرج الأبطال الشجعان والزينبيات المعطاءات في سبيل الله تعالى، وهذا انتصار عظيم رغم قلة الناصر وقلة المعين. هل هزمت إسرائيل بالأعداد والإمكانات؟ لا، هزمت إسرائيل بالقلة التي تعاني، لكن في شيء إضافي، مع القلة يوجد الحق، والحق بنفسه يعطي مدداً وعزيمة وقوة لا يمكن أن يعطيها أحد على مستوى العالم. المقاومون أصحاب حق، وإسرائيل في الموقع الآخر، وبالتالي هزمت إسرائيل مع هذه القوة بسبب هذا الحق. الأمر يحتاج إلى صبر ومعاناة، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. شو ما بدهم يعملوا الكفار، شو ما بدهم يعملوا المنحرفين، خلي بالك على الحق، ما تقول مدري شو حيحققوا، مدري شو راح يعملوا، ما تخاف، كله في عين الله تعالى، انت اعمل تكليفك مع الحق. البعض بيقول والله نحن ما بنمشي مع الحق لانه حياكلوا البيضة وتقشيرتها. لك اي بيضة حياكلوا؟ البيض الفاسد الذي لا قيمة له، فليأكلوا وفي قلوبهم غصة وحسرة، انتظر وكن مع الحق فستأكل الخيرات والنعم بإذن الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. هلأ خلينا نعترف أن الحق ثقيل وصعب، ما عم يدعينا الإسلام إلى الحق على أساس أنه أمر عادي، وإلا لكان كل الناس مشوا مع الحق. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الحق ثقيل مر، والباطل خفيف حلو، ورب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا. ما تروح على الحلو والخفيف، هي شهوة تمر بس بتترك آثارها السلبية، ملذات الدنيا المحرمة تترك آثارها السلبية، أما مع الله تعالى لا، حيكون الإنسان رابح على كل حال. خير لنا أن نعاني مع الشرف والعز والكرامة من أن نعاني مع المذلة والدنيا والزينة. خليني صارحكم أكثر من هيك حتى ما حدا يقول والله مساكين أصحاب الحق تعبانين عم بيضحوا عم بيجاهدوا. لا لا لا، خلينا نعمل مقارنة. طلعوا لي بأصحاب الباطل. أصحاب الباطل يحصلون على باطلهم من دون معاناة، من دون خسائر، من دون آلام، من دون تعب، من دون مرارة، وبعدين بيحصلوا عزيمة بتروح سريعا، ولذلك هم يعانون ونحن نعاني، هم يضحون للباطل ونحن نضحي للحق. الفرق بيننا وبينهم أن تضحيتنا تبقى آثارها إلى يوم القيامة في صحيفة أعمالنا، وفي الآن نفسه يوفقنا الله تعالى بنصره في الدنيا. أما أعمالهم فنتيجتها إما خسران مباشر وإما زينة مؤقتة سرعان ما تسقط، وبالتالي يخسرون. اليوم يزيد أين هو؟ في مزبلة التاريخ. قديش حكم؟ سنة؟ اثنين؟ ثلاثة؟ شو هالحكم الذي كان على الدماء وعلى الباطل وعلى الانحراف؟ ما الذي ورثه هذا؟ ورثه لعنة في الدنيا وجهنم وبئس المصير في الآخرة. ولذلك خير لنا أن نعاني في الحق
من أن نكون مع الباطل.
ثالثا، علمنا الإمام الحسين عليه السلام جرأة المواجهة. بصراحة المواجهة بدها شجاعة، مش أي إنسان يستطيع أن يقف أن يقول لا للمنكر. الإمام الحسين عليه السلام قال في المدينة: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد، شوف الجرأة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أينا أحق بالخلافة والبيعة. في شجاعة، هذه الشجاعة هي التي أوصلتنا إلى نهاية المطاف، إلى كربلاء، إلى العلو، إلى الرفعة. أثناء الطريق في منطقة اسمها البيضة خطب الإمام الحسين عليه السلام في أصحاب الحر. ماذا قال؟ بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، شوفوا حسين مني وأنا من حسين، كل ما عندنا من عاشوراء. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله وناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. يعني اللي ما بيواجه السلطان المنحرف، اللي ما بيواجه المنكر ويتفرج عليه، يكون جزءا منه. الساكت عن الحق شيطان أخرس، لأنه إذا ما أنت والآخر والأخت والجماعة قالوا للمنكر هذا منكر، لا يمكن أن تعيش هذه الحياة، ولا يمكن للأجيال القادمة أن تشعر بمعنى هذه الحياة. ليش الله عز وجل بده منا حياة عزيزة؟ حتى نشعر بطعم هذه الدنيا في طاعة الله تعالى. تصوروا اليوم بسبب هذه الانتصارات العظيمة ببركة المقاومين المجاهدين، لك والله الصلاة إلى طعم غير الطعم عندما يكون السيطرة موجودة علينا، والله الصوم فيه لذة في طاعة الله ببركة النصر الذي أدى إليه عطاء المجاهدين والمجاهدات بحيث لم نكن لنشعر به. اليوم تسير الفتاة المحجبة بكل فخر واعتزاز تتحدى العالم لتقول بأنها في طاعة الله، ولا ترد على دور الأزياء ولا على المنكرات، وهي سعيدة أنها في طاعة الله مع الحسين وزينب. فلولا هذا الوقوف بوجه المنكر وهذه العزة لما شعرنا بهذا الفخر وهذه الراحة وهذه الطاعة لله تعالى. إمامنا الحسين عليه السلام في جرأة المواجهة سأل أصحابه وقال لهم: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. بده يوطن حاله على الجهاد والشهادة، اللي عنده هالجرأة الشجاعة أهلا وسهلا فيه. أما زينب سلام الله تعالى عليها، شو الإنسانة العظيمة، يأخذونها إلى مجلس يزيد لعنه الله تعالى، وهي مثكولة بشهداء كربلاء ورأس الحسين على الرماح، وأصحاب يزيد ينكلون بالنسوة. وقفت السيدة زينب عليه السلام، شوف الجرأة، قالت له مما قالت: فكت كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المناد ألا لعنة الله على الظالمين. شجاعة زينب سلام الله تعالى عليها أوصلتنا إلى ما نحن عليه، شجاعة الإمام الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين وأولاد الحسين وأقارب الحسين سلام الله تعالى عليهم أوصلونا إلى هذا المقام، شجاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يحققه الله أو أهلك دونه. هذه الشجاعة هي اللي عملت هذه المسيرة الكبيرة، فعلينا أن نكون شجعانا من أجل أن نطبق إيماننا بالحق بمسيرة الإمام الحسين عليه السلام. النقطة الرابعة، طلب الأجر. هلأ في ناس بيعجبها، في ناس ما بيعجبها، نحن عم نحكي على قاعدة إيماننا وقناعتنا. نحن كمؤمنين بالله تعالى نؤمن بالآخرة، يعني عم نصمد لبنك الآخرة. صحيح بنك الآخرة مش أخذ رخصة من الدولة اللبنانية على أساس أنه البنوك اللي هون بدها رخصة، مش أخذ رخصة من الأمم المتحدة، بس مع الآخرة كل هذه الدنيا تصبح هباء منثورة لا قيمة لها. نحن جماعة ننتظر إلى الآخرة، نبني للآخرة. الإمام الحسين عليه السلام شو بيقول؟ لا محيص عن يوم خط بالقلم. الموت لح يحصل أولا وأخيرا، بس شوفوا التعبير: رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. أيمتين؟ بيوم القيامة. رضا الله رضانا أهل البيت، هذه النتيجة المطلوبة. مطلوب أن يرضى أهل البيت عنا، مطلوب أن يرضى الله تعالى عنا، مطلوب أن نعمل على قاعدة أن لنا حسابا في يوم القيامة وأن سجل أعمالنا موجود عند الله تعالى. طب هلا ليش البعض عم يستصعبها؟ الواحد منا بيشتغل 30 سنة تيشتري شقة 3 غرف، من اللي يا عمي بالليل وبالنهار وعم تنام تحت الدرج وعم تروح على المحطة وعم تاكل يعني كعكة بلا زعتر إلى آخره. بيقول لك صاروا 1000، بعد سنة صاروا 3، بعد سنتين صاروا 5. شو عم تعمل؟ عم صمد يا أخي حتى أقدر اشتري شقة 3 غرف. بعد 30 سنة بيكون هرجل، بيكون راح خيره، بتشوفه قاعد بهالبيت سعيد مبسوط الحمد لله تعالى صار عندي بيت 3 غرف. لك 3 غرف هون بدها كل التعب وقبلانين. الله عز وجل عم بيقول لك جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. لك يا عمي فوق أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن، أنهار من خمر، بيوت فوق الأنهار، أشجار قطوفها دانية، عطاءات لا تحصى ولا تعد، على الأرائك متكئين، يعني قاعدين مبسوطين ما عندهم شيء، لا حدا لاحق بالشغل ولا حدا لاحق بالمعاناة. ألا تستحق هذه الجنة أن نتعب من أجلها في هذه الدنيا ونحن نتعب من أجل 3 غرف ما بنعرف أمتين بتقصفهم إسرائيل أو بيجيهم شي مشكلة أو شي مصيبة أو بيطلع له شي طوفان عليهم، وبالتالي لسنا مستقرين لا في 3 غرف ولا في هذه الدنيا، أما في الآخرة فهناك الاستقرار. لذا السير مع الحسين سير نحو طلب الأجر للآخرة من الله تعالى، وهذا إيماننا وهذه عقيدتنا. لذا قال تعالى في سورة الضحى في حديثه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. شوف اللي أحلى من هيك، اللي أحلى من الآخرة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. مش بس بحطك بالآخرة، دلل يا حبيبي بالآخرة، خد شو بدك بأي أخرى حتى ما تقولوا هاي بس للنبي. ورضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أنتم بتكونوا راضين بالآخرة، اطلبوا بس شو ما بدكم، ما في شيء ممنوع، كله بخدمتكم، الملائكة جميعها تخدمكم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. يعني في عطاء من الله تعالى غير مقطوع مستمر. زينب سلام الله تعالى عليها عند يزيد تذكر الآخرة عند يزيد بعد ما تحكيها الحكي يلي بيزلزل الناس، تقول: فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، حسبنا الله ونعم الوكيل. ملاحظين أن الآخرة هي الطلب. طيب شو تحصل لدينا في هذه الليلة؟ كل ما عندنا من عاشوراء، تعلمنا من الإمام الحسين عليه السلام 4 أمور: التمسك بالحق وتحمل المعاناة والجرأة في المواجهة وطلب الأجر. وبالتالي عندما نحيي ذكرى الإمام الحسين عليه السلام إنما نحيي ذكرى حياتنا، إنما نحيي ذكرى حياتنا ومستقبلنا، ونعمل من أجل أن نملأ صحيفة أعمالنا عند الله تعالى. لذلك ما حدا يظن أن هذه التضحية ستذهب، بالعكس هذه كلها مكاسب، كلها أرباح. تعلمنا من الإمام الحسين عليه السلام أن نكون مع الحق. وهون أنا بدي إلكم، من تعلم من الإمام الحسين عليه السلام يعلم أن المقاومة حق وإسرائيل باطل، وأن المقاومة شرف وكرامة وإسرائيل مذلة وخيانة، وأننا عندما نهيئ ونستعد ونضحي ونستشهد في سبيل الله تعالى إنما نعمل للحق، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا ننتظر أن يعطينا أحد أوسمة أو أن يقيم لنا الاحتفالات، يكفينا أن تحتفل ملائكة السماء بنصر المجاهدين على إسرائيل في تموز وقبل تموز بمباركة حقيقية لعطاءات الشهداء. هذه المقاومة حق لأنها تعمل لتحرير الأرض والأرض لنا، هذه المقاومة حق لأنها تريد الاستقلال والحرية، والله تعالى خلقنا أحرارا لا لنكون عبيدا لا لإسرائيل ولا لأمريكا. والمقاومة حق لأنها كانت دائما في الموقع الدفاعي، هي لم تعتدي على أحد، إسرائيل هي التي اعتدت. ولذا ولأنها على حق، ولأننا تربينا على نهج الحسين عليه السلام، سنتابع المشوار مهما طال، ورؤوسنا عالية بالمقاومة، وسيبقى اهتمامنا منصبا على مواجهة الخطر الإسرائيلي من دون أن نهتم بالمفرقعات التي نرى مثلها في الأعياد عادة. ولذلك احنا جماعة ما عم نعتدي على أحد، عم نعمل حقنا، قناعتنا. بعض الصحفيين الذين أجروا بعض المقابلات معنا، كنت أسألهم، إنه صحفيين أجانب، يا أخي كيف تقبلون بوجود إسرائيل واحتلال إسرائيل وأنتم تدعون أنكم مع حقوق الإنسان ومع الحريات ومع الكرامة؟ ولا واحد قال لأنه الحق. شو كان جوابهم؟ هذه هي الإرادة الدولية. مرحبا إرادة دولية. إذا كانت الإرادة الدولية مع الباطل، وإذا كانت الإرادة الدولية مع الانحراف والفساد، وإذا كانت الإرادة الدولية غير عادلة، وإذا كانت القرارات الدولية متجنية ظالمة تحاول أن تأخذ حقوقنا وأرضنا وكرامتنا ومستقبل أجيالنا، فهذه القرارات وهذه الإرادة لا قيمة لها عندنا. سنقولها بالفم الملآن. ولو كان البعض، اوعى تحكي قرارات الدولية خير إن شاء الله. شو يعني القرارات الدولية؟ فلتكن عادلة نكون معها، أما عندما لا تكون عادلة لن نكون معها، لن نسمع لها، سنسمع لعقولنا وضمائرنا وحقنا. وبالتالي هذه الإرادة الدولية لا تعمل للحق، وإنما تعمل لمصالحها. اسمعوا الإدارة الأمريكية عندما تغزو أفغانستان أو العراق ماذا تقول؟ تقول بأنها تغزو لمصلحة المواطن الأمريكي، يعني حتى ولو أبادت العالم، المهم أن يكون المواطن الأمريكي مرفها. ماذا عن الفلسطيني؟ وماذا عن اللبناني؟ وماذا عن العراقي؟ وماذا عن كل هؤلاء؟ والله إذا لم نكن مع حقنا لن يعطينا أحد هذا الحق. هذا الاستبداد الأمريكي في العالم لا يعالج بالركوع، وإنما يعالج بالموقف الشجاع. بالله عليكم، هذه الإرادة الدولية ماذا فعلت لإعادة فلسطين؟ هي تآمرت على فلسطين والفلسطينيين، قضمت فلسطين تدريجيا حتى شملها الاحتلال من البحر إلى النهر. لو قام بهذا الموقف أي جماعة في العالم، مش لأخذ أرض كفلسطين، لأخذ أرض متر بمتر مربع بس، لقامت الدنيا وتحركت جيوش العالم لإعادة المربع إلى أصحابه. أما إسرائيل، هم شجعوها على القتل والتدمير والأعمال الشنيعة، شجعوا إسرائيل على كل هذه الغطرسة، وهذه الغطرسة هي التي ولدت قناعة عند الفلسطينيين أنهم لا يمكن أن يحصلوا على حقوقهم إلا إذا اعتمدوا على أنفسهم وعززوا مقاومتهم واتكلوا على الله تعالى. فالمقاومة هي الحل وهي البديل. المقاومة اليوم أيها الإخوة لم تعد حدثا عابرا، تحولت إلى ثقافة ورؤية وجهاد، تجذرت لتصبح وجدانا. المقاومة اليوم عمل نهضوي في مواجهة الانهزام والانحراف. وإلا ماذا فعلوا لنا؟ هذا لبنان يعاني من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، هل تسمعون اعتراضات؟ كل الاعتراضات الدولية على وجود المقاومة في لبنان وسلاح المقاومة في لبنان. قال ليش؟ سلاح المقاومة في لبنان يزعج إسرائيل، يخيف إسرائيل، يجعلها متوترة، لا يستطيع الأطفال الإسرائيليون أن يعيشوا بأمان بسبب وجود سلاح المقاومة. يا أخي نحن دخلنا على فلسطين ولا الإسرائيليين إجوا على بلدنا ووصلوا إلى العاصمة بيروت؟ نحن الذين ندخل بالطيران إلى الأراضي المحتلة ولا هم يدخلون بالطيران إلى أراضينا؟ هم يعتدون علينا، كيف نفعل؟ ألا ندافع عن أنفسنا؟ هذه المقاومة حق، كيف يمنعوننا منها؟ قال بيعترضوا. اليوم الدول الكبرى مزعوجة إنه في سلاح في لبنان، وخير إن شاء الله. ألا يحق للبنان أن يكون قويا؟ لو لم يكن لبنان قويا بالمقاومة والشعب والجيش لما استطاع أن يكون رقما قويا ومحترما، ولداسته إسرائيل في كل يوم ولحولته إلى مستعمرة إسرائيلية ولا أخذته بالسياسة إلى حيث تريد. ولذلك من حقنا أن نكون أقوياء، من حقنا أن يكون لدينا سلاح، من حقنا أن نأخذ ما يسبب قوتنا لنواجه إسرائيل. اليوم أنتم عم تشوفوا بالعالم، ما في بلد في العالم إلا يعاني من أمريكا، وغطرسة أمريكا والدول الأوروبية معها أيضا. لماذا يهجمون على النووي الإسرائيلي، النووي الإيراني؟ يعني أنتم صدقتوا أنه في قنبلة نووية في إيران؟ لكن هم لا يريدون لإيران أن تكون قوية. قال المطلوب من إيران أن تثبت بأنها بريئة، القاعدة القانونية المعروفة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طيب تفضلوا وكالة الطاقة تدخل إلى إيران وإلى كل المنشآت، أثبتوا بأنه يوجد سلاح نووي. هم يقولون لم يثبت لدينا لكننا غير مطمئنين. طيب كيف بتطمئنوا يا بعدي؟ كيف تطمئنوا؟ شو بنعملكم إذا إيران 1,600,000 كيلو متر مربع؟ نحن عندنا كله، بس نذكركم 10,452، 160 مرة قد لبنان. كيف يعني بدهم يثبتوا لكم انه بالمليون و600 ألف كيلومتر مربع لا يوجد في اي زاوية ما يمكن ان يوحي بوجود نووي عسكري؟ شو بضحكوا علينا؟ بصراحة المشكلة مع إيران ليست لا نووي ولا أسلحة ولا أي شيء آخر. إيران قالت لا شرقية ولا غربية. إيران أرادت أن تصنع وجودها بقوة شعبها وثباتها. هم لا يريدون لأحد في العالم أن يقول لهم لا، وإلا النووي بلش على زمن الشاه، ليش هلأ فاقوا؟ ولو أوقفت إيران حتى تخصيب النووي السلمي لفتشوا لها عن شيء آخر، لأنه حاطين رأسهم برأس إيران، ما بدهم إياها إيران قوية. إذن ماذا نفعل؟ من تعلم من الإمام الحسين عليه السلام يكون قويا شجاعا ويتحمل المعاناة وينتظر الأجر من الله تعالى. وثقوا أننا فائزون إن شاء الله مهما كانت الصعوبات، وهم خاسرون منحسرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.